الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: وفي مخرج الغائط يتخير بين الغسل بالماء والتمسح بالأحجار والخرق. في هذا أحكام أربعة. الحكم الأول وهو وجوب الاستنجاء بالنسبة إلى مخرج الغائط، لا ريب ولا إشكال في وجوب الاستنجاء في هذا المخرج، بضرورة من المذهب بل من الدين وللأخبار المستفيضة إن لم تكن متواترة، ذكرنا جملة منها وستأتي. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني أنه لا بد أن يكون الاستنجاء أنه يكون بالماء. أيضا ورد الدليل على ذلك، روايات مستفيضة وردت في ذلك، نقلنا جمعة منها وننقل بعضها في المقام، أنه أيضا كما يتحقق الاستنجاء يتحقق بالماء. هذا هي روايات. الحكم الرابع أنه يتحقق الاستنجاء بالأحجار والخرق، وهذه أيضا هناك روايات تدل على ذلك، ولا إشكال في هذه الأحكام الثلاثة: وجوب الاستنجاء بالنسبة إلى مخرج الغائط، ووجوب الغسل أيضا، تحقق وجوب وتحقق الاستنجاء بالغسل بالماء. الحكم الثالث تحقق الاستنجاء بالاستجمار بالخرق والأحجار، هذه أحكام ثلاثة. الحكم الرابع هو التخيير بين الغسل بالماء أو الاستجمار، وهذا التخيير لا بد أن يثبت بأدلة وسيأتي بيانها. أما الحكم الثاني، الحكم الأول لا إشكال فيه، ضرورة من المذهب بل الدين وأخبار مستفيضة إن لم تكن متواترة على وجوب الاستنجاء بالنسبة إلى مخرج الغائط. أما الحكم الثاني وهو تحقق الاستنجاء بالغسل بالماء، روايات متعددة منها ما نذكرها. منها صحيح ابن أبي محمود قال: سمعت الرضا صلوات الله عليه يقول في الاستنجاء: يغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة. وفي معتمرة عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في حديث قال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها، أي المقعدة، وليس عليه أن يغسل باطنها. هذان روايتان معتبرتان، وهناك روايات أخرى تدل على أن الاستنجاء يقع بالماء وتقدم بعضها. هذه هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثالث أنه لا ريب أيضا في تحقق الاستنجاء بالأحجار والخرق، أي الاستجمار، وتدل عليه جملة من الروايات. هذه الروايات صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما البول فلا بد من غسله. هذه الرواية سبقا نقلناها، هذه هي الرواية. رواية أخرى وهي صحيح زرارة المتقدمة أيضا قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالخرق والمدر. فهذه أيضا رواية تدل على جواز الاكتفاء بالتمسح بالأحجار والخرق. هذا هو الحكم الثاني فلا إشكال فيه، الحكم الثالث. وأما الحكم الرابع وهو التخيير، المكلف مخير بين أن يستنجي بالماء ويطهر الموضع، أو أنه يستنجي بالأحجار والخرق، تدل على ذلك أيضا روايات متعددة منها. منها إطلاق قول أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في معتبرة يونس ابن يعقوب: ويذهب بالغائط. يذهب بالغائط مطلق، أي ينقي هذا سواء كان بالماء أم كان بالأحجار، هذا إطلاق يشمل كل الفردين. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في معتبرة ابن مغيرة: قلت لأبي الحسن عليه الصلاة والسلام للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقي ما ثمته. فإن إطلاق النقاء يشمل النقاء بالماء أو النقاء بالأحجار والخرق، هاتان روايتان تدلان على أصل التخيير، أي كما يتحقق الاستنجاء بالماء يتحقق الاستنجاء بغير الماء من التمسح، كذلك نقاوة المحل كما يتحقق بالماء يتحقق بغير الماء. هذا هو. ثم هناك هذا بالنسبة إلى هذا. حينئذ إذا قلنا بأن هذه منصرفة إلى الماء ينقي ما ثم، أي انصراف إلى الماء ينقي بالماء، فتلك الرواية أيضا منصرفة إلى من؟ إنما ينصرف إلى الماء. نقول بأن هذا الانصراف بدوي، أن إطلاق أنه ينقي ما ثمة أو يطهر ذلك يشمل كلا التنقية، سواء حصلت هذه من الماء أو من الأحجار، فاحتمال الانصراف بدوي لا اعتناء به. هذا بالنسبة إلى كذلك مما يدل على التخيير مقتضى الجمع بين الروايات التي ورد فيها لفظ الغسل والروايات التي ورد فيها التمسح بالأحجار والخرق، فإن الجمع بين هاتين الطائفتين مما يقتضي التخيير. حينئذ الروايات التي اشتملت على لفظ الغسل هي كثيرة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: يجزيك من الغسل والاستنجاء ما ملأت يمينك. حينئذ هذا ورد فيه لفظ الغسل ما ملأت يمينك، هذا مختص بالماء. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية المتقدم لبعض نسائه: مر النساء أن يبالغن بالتطهير، لأنها مذهبة للبواسير ومنقية. وأما الروايات التي دلت على الاكتفاء بالاستجمار وهي كثيرة، منها صحيح أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار، هذه ذكر فيها مجرد التمسح بالأحجار، تلك ذكرت فيها الغسل. فإذا وضعنا هاتين الروايتين معناه أنه التخيير، إذ لا ترجيح في البين فالتخيير. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كان علي بن الحسين يتمسح من الغائط بالكرسوف ولا يغسل. وصحيح زرارة المتقدم أيضا: ولا ريب في ظهور الطائفتين في التخيير، إذا لم يكن في أحدهما ما يقتضي الترجيح على الآخر فمعناه نحمل على التخيير. هذا هم أيضا مما يدل على التخيير. حينئذ فالتخيير لا إشكال فيه ولا ريب فيها في التخيير، إنما الكلام أنه وردت رواية معتبرة تدل على خلاف ذلك، إذ أن هذه الرواية وردت في شخص لم ينق ذلك بأنما نقاها بالأحجار، ثم صلى الإمام يأمره بنقاوته بالغسل ثم يتوضأ من جديد ثم يصلي على التفصيل الذي يذكر في الرواية. فحينئذ لا بد أن نحمل هذه الرواية على محمل. الرواية هكذا: موثق عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: في الرجل ينسي أن يغسل دبره بالماء حتى صلى، إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار. قال عليه الصلاة والسلام: إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة. هذه الرواية مخالفة صريحة للتخيير، استنجى بالأحجار الثلاثة ولم يغسل بالماء، الإمام يأمره بالعودة ويغسل بالماء ثم يتوضأ من جديد ثم يصلي إن كان الوقت باقيا، وأما إذا انقضى الوقت فليس عليه إعادة الصلاة بل يتوضأ لما يأتي من الصلاة. وحينئذ هذه الرواية مخالفة لتلك، فلا بد أن نحمل هذه الرواية على ما إذا كان هذا، لأنه يشترط كما سيأتي يشترط في التمسح بالأحجار شروط،
من تلك الشروط أن لا يتعدى عن المخرج، فهذا يحمل على أن هناك تعد للمخرج، وحينئذ لا ينقى بالأحجار فلا بد من الغسل بالماء، ويحمل الوضوء في هذه الرواية ليس على الوضوء المتعارف بل على التطهير حينئذ، أي يطهر ذلك الموضع، فلا تنافى بين هذه الروايات بعد حمل هذه الرواية على عدم توفر شروط الاستجمار، إذ من الشروط أن لا يتعدى عن المخرج الطبيعي، هذا قد تعدى واقتصر على الأحجار فأمره الإمام بالرجوع لأن بدنه نجس فيجب عليه، وأما الوضوء بالمراد أما على الندب نحمله أو المراد من الوضوء التطهير، هذه هي. ثم قال رحمه الله: ويشترط في الاستجمار بالأحجار والخلق أن لا يتعدى عن الموضع عرفان، وسيأتي بيان ذلك.